ولكن ما معناه؟ تبيع بمعنى
فاعل، يعني فعيل.
فعيل بمعنى
بمعنى مفعل.
تجعلها نظيف اللغة العربية عيسى. مثل
ولا
يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم. قولهم أو تأتينا آية من المراد بها
تأتينا آية أي
علامة
على نبوتنا
قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم حسين من يعني بالذين من قبلهم نعم تحفظ عن شيئا مما قالوا موسى أنا ولم نؤمن لك حتى أنا الله جاء قوله تشابه قلوبهم صالح ما معنى التشابه قرب شيء من الشيء قوله قد بينا الآيات ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل قد بينا الآيات لقوم يعلمون موضعها مما قبلها في المحن حليل إيش يعني قال لقولهم أو تأتينا آية فقال الله قد بين الآية يعني الآيات جاءت مبينة أيضا ما في أشكال لا استنافية للرد عليه استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية نعم من حالهم لأنه هو قيد فيما قبلها الحال قيد فيما قبلها هذه في استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية يعني أن الآيات قد جاءت مبينة قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق الباء معناها نعم والمصاحبة ما معنى أرسلناك بالحق شلون بقول يعني نعم
يعني مصاحبا معك وكذلك انت يعني تستعمل الحق يعني ملازم لك
الملابسه هو مصاحبه فمعنى الملابسه ان رسالتك حق الرساله حق ومعنى المصاحبه ان ما جئت به فهو حق فتكون الرساله حقا وما جاء به وهو مرسل به حق ايضا نعم طيب ما هو الحق باعتبار الاحكام يا عبد الله هذا درج مستقر السمع. وإذا أضيف إلى أحكام المراد به نبت عنه أقول نبت عنه عن عبد الله عبد الرحمن. طيب وإذا أضيف إلى الأخبار لك أنت المراد به الصدق. طيب أو كمان الآية قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فيها قراءتان الشيخ ما هما؟ إيش الفرق بينهما؟ حسابه مع الله. لا تسأل فهم في حال وسالة. طيب نحن قلنا لما سبق أن القراءتين تعتبران معنيين فكأنه يقول لا تسأل عنهم ولا تسأل بهم وأيضا هم في حال لا يحتاجون إلى السؤال عنهم لأنهم والعياذ بالله في عذاب لا نظير له. اسمع لو تقول الباب هذا نعم نبدأ الدرس أو ناخذ فوائد يكتب عينهم من عجل ناخذ فوائد. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نستفاد من الآية الكريمة عموم ملك الله لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء وفيها عموم وجه الله عموم ملك الله ومنها أيضا إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه لعموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقا وتقديرا فله الملك المشرق والمغرب توجيها. وقد قلنا لكم إن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها كلها منها إلى نسخ القلة كل التمهيد لتحويل القلة. وكأن الله يقول لله المشرق والمغرب فإذا شاء جعل الاتجاه إلى اليمين وإذا شاء جعله إلى اليسار فأينما تولون فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا جواز الصلاة إلى حيث كان وجهك عند العذر ونفسر كريم من العند ذلك جواز الصلاة عند العذر إلى حيث كان وجهك. ومنها جواز الصلاة إلى اتجاه مسيرك في السفر إذا كانت الصلاة نافلة وقد فسر به الآية آية أيضا. ولكن الآية أشمل من هذا. نعم. ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى لقوله وجه الله. نعم. ومنها أن الله تعالى له مكان لقوله فثم يعني ثم إشارة إلى المكان. لكن أين هو؟ نعم في العلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وفي يعني إبطال لقول بدعتين ضالتين، إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فإن هؤلاء قولهم باطل يبطله السمع والعقل والفطرة أيضا. والثاني قول النفاة المعطلة الذين يقولون، البدعة الثانية قول النفاة المعطلة الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. نعم، هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد إحاطة من هذا الكلام في العدم، من هذا هو المعدوم الحقيقي، هذا هو المعدوم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم. واسع عليم، واسع في أي شيء، كل صفاته واسعة لا نهاية له، علمه ما له نهاية، قدرته لا نهاية له، سمعه لا نهاية له، كل شيء من صفاته فإنه على أعلى ما يكون من السعة والإحاطة. العلم أيضا محيط بكل شيء، يتعلم أن الله قد على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها أيضا نستفيد إثبات السمع والعلم، نستفيد صفة ثانية من جمع السمع والعلم، من جمع السمع والعلم للإشارة إلى أن علم الله واسع، واسع بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، ومنها انفراد الله بالملك، منها انفراد الله بالملك من أين تؤخذ؟ تقديم الخبر في قوله ولله المشرق والمغرب، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو الإنسان وطغيانه، نعم، حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة فقال إن الله اتخذ ولدا. الحديث الصحيح شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه إياي فقوله إن الله اتخذ ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني. فهذا من أعظم العياذ بالله العدوان، ففيه دليل على طغيان الإنسان من حيث هو وعتوه لقوله اتخذ الله ولدا، وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف من اليهود والنصارى والمشركون. نعم، طيب، ومنها من فوائد الآية أن الله أبطل هذه الدعوة الكاذبة من عدة أوجه. أولا في قوله سبحانه، فإن تنزهه عن نقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد، أولا لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر، والله تعالى منزه عن ذلك ومنزه أيضا عن المماثلة، ولو كان له ولد لكان مثيلا له. وثانيا أبطل الله هذا الدعوة بقوله بل له ما في السماوات والأرض. والمملوك لا يكون ولدا للمالك، حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده ماذا يكون؟ يعتق عليه، يعتق عليه. فالمملوك ما يمكن يكون ولدا للمالك، فالله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون مخلوق ولدا للخالق؟ والوجه الثالث مما من إبطال هذه الدعوة أن جميع العباد، كل العباد اللي في السماوات والأرض، كل له خاضعون ذليلون. والولد لا يكون له مثل ذل العبد، إذا كان الجميع عبيد الله كيف يكون أحد منهم ولد له؟ هل يذل العبد أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده؟ ها؟ لا. ومنها الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أب. نعم. وهم يقولون إنه ما له أب فأبوه هو الله، فيقول بديع السماوات والأرض، فالقادر على بدعهما قادر على أن يكون له ولد، لا قال أن يكون له أن يخلق إنسانا بدون أب، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الوجه الخامس إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن كان هذه قدرته فهل يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب؟ لا يستحيل. فإذا اعتبطت شبهتهم التي اعتدوا بها على أن عيسى ابن الله. نعم.
كل الفارسون.
نعم.
يعني شمل العقلاء والعقلاء.
نعم.
قام الفارسون من العقلاء.
تقريبا. تقريبا. الآن انتهينا من الأدلة التي أبطل الله به هذه الدعوة الكاذبة. نرجع عاد إلى الفوائد من هذه الأدلة، من هذه الآية. أولا امتناع أن يكون لله ولد. امتناع أن يكون لله ولد. وش الدليل؟
الوجوه
الخمسة. هذه الوجوه الخمسة. وثانيا عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله بل له ما في السماوات والأرض. ومن الفوائد أن الله لا شريك له في ملكه. من تؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات والأرض. ومنها أن القنوت يطلق على معنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى الخاص هو قنوت العبادة والطاعة، قنوت العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم. هذا قنوت إيش؟ الطاعة والعبادة الشرعية. وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكما في قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والثاني قنوت الذل العام، وهذا شامل لكل من في السماوات والأرض كما في هذه الآية كل له قانتون. حتى الكفار قانتون لله، حتى الكفار في هذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى. ومنها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. شوف في بدع السماوات والأرض فإنها مخلوقات عظيمة. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى لأن هذه السماوات والأرض على نظام بديع عجيب. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا النظام الواسع الكبير العظيم ما يختل ولا يتغير على مدى السنين والأعوام. أشد عليه على قدرة بالغة باهرة وحكمة عظيمة أيضا بالغة، حكمة عظيمة. كل شيء منظم، كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا، ما يصطدم شيء بشيء فيفسده ولا يغير شيئا، بل كل سائر على حسب ما أمر به. قال الله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. إذن بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة والقدرة والحكمة. نعم. ومن فوائد الآية، نعم نعم، ومنها أيضا أن السماوات عددا، أن السماوات عدد، لأن الجمع يدل على العدد، فكم هي؟ سبع، وهي كما قال الله تعالى: طباق، ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على أن السماء جرم محسوس، نعم، وليس كما قال أهل الإلحاد: إن الذي فوقنا علو لا نهاية له. لأن هذا كفر، الذي يؤمن بهذا يكفر، لأنه كافر بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن عمله شيء، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، لقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات أن القضاء نوعان: قضاء قدري وقضاء شرعي. القضاء القدري مثل هذه الآية: إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء الشرعي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى شرعا ولا قدرا؟ شرعا، لأنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد، لعدد الناس كلهم الله، فهو قضاء شرعي. والفرق بينهما أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، يعني قد يفعله المقتدي عليه وقد لا يفعله، والقضاء الكوني لا بد أن يفعله ولا بد أن يقع في المقضي عليه، لا بد أن يقع في المقضي عليه. كما أني الآن ذكرت الفرق بين القنوت العام والخاص، أن القنوت الخاص يحمد عليه القانت، والقنوت العام لا يحمد عليه، لأنه ذل لله عز وجل كونا وقدرا. طيب، ومن فوائد الآية إثبات القول لله بقوله: فإنما يقول له. ومنها أن قوله بحروف، ها؟ لا، قل ما فيها، قل ما كن، كن على الحروف. ومنها أن قول الله مسموع، فإنما يقول له كن، وله صريحة في توجيه القول للمقول له ولولا أنه يسمعه ما صار في توجيهه له فائدة. ولهذا يسمعه الموجه للأمر فينتبه. نعم. ومنها أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى حتى الجماد. وجه ذلك لأن قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجماد. الجماد إذا قال الله له كن كان. نعم. ومنها من فوائد الآية أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وبين كونه تراخي، ما في التراخي، بل يكون على الفورية. من تؤخذ؟ من قوله فيكون بالفاء، والفاء تدل على التعقيد، التصريف والتعقيد. نعم.
هل يحس؟
نعم يحس.
يقول على قارئ كان طاعين أنه قول
فعل حقيقي. إيه حقيقة. نعم.
أنو بعض الأمانة حقيقي.
نعم. نعم حقيقي. ما في إشكال. طيب فإنما يقول له كن فيقول من الذي خالف في أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت؟ الأشاعرة. لا الجميع ما خالف. قالوا كلام الله بحرف وصوت، لكن كلام الله مخلوق مهم مستفاد، والمعتزلة كذلك، لكن الأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن الحروف والأصوات عبارة عنه أو حكاية. ولهذا قال بعض المحققين إنه ليس بيننا وبين المعتزلة في الكلام فرق. ما بيننا وبين الفرق؟ لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق مخلوق، لكن هؤلاء يقولون المعتزلة يقولون أن بين دفتي المصحف كلام الله، وأولئك يقولون عبارة. فكان المعتزلة في هذه الناحية خيرا منه، كانوا خيرا منه في هذه الناحية، لأنهم يقولون هذا كلام الله، وذلك يقول منه كلام هذا عبارة عنه. والكل اتفقوا على أن ما بين الدفتين المصحف فإنه مخلوق. فالمهم أن أهل السنة وجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام ذي صوت وحروف، وأنه مسموع. ولكن إذا قال قائل كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول إن الله ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون إنه بالحروف؟ قلنا نعم الحروف هي الحروف، لكن كيفية النطق وحقيقة النطق بها أو القول، نعم، هل يشبه نطق المخلوق وقوله؟ ما يشبه. ومن هنا نعرف أننا لا نكون مشبهة إذا قلنا إنه بحرف وصوت، لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوق، بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يستفاد من هذه الآية أن أهل الباطل لا يعارضون الحق إلا بباطل، لأن كون الآية تأتي على حسب مقتضاهم هذا وش تعنت واستكبار. وإلا فالمقصود وش المقصود؟ المقصود ثبوت الرسالة بالآيات، ثبوت الرسالة بالآيات سواء اقترحوها أم لا. ثم إنه لو جاءت الآيات على ما اقترحوا ما آمن، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحرتنا بالأول وسحرتنا بالثاني. طيب إذن أهل الباطل لا يمكن أن يعارض الحق إلا بباطل، وهذا يقوي صاحب الحق على ثبوته على ما عنده وعلى إنكاره للباطل. لا تتزعزع ما دمت على حق، لأن أهل الباطل كل ما عندهم هذا. ومنها وصف من لم ينقض للحق بالجهل، وقال الذين لا يعلمون. كل إنسان يكابر الحق وينابذه فإنه أجهل الناس، فإنه أجهل الناس. وبهذا نعرف أن من سمى هذا العصر عصر النور، نعم، وكأن هذا الكلام يقتضي الحصر، فهو خاطئ ولا مخطئ؟
خاطئ،
لأن هذا العصر الحقيقة عصر الظلم، إلا من أنار الله قلبه. عصر النور حقيقة هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا عصر النور. أما عصرنا الآن كل جهد، كل عناد، كل استكبار والعياذ بالله. ومنها أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. مين؟ لولا يكلمنا الله. ولو كان الكلام كما قال الأشاعرة في النفس ما كان لكلام الله له فائدة، لأنه في نفسه ما يسمعونه. المشركون يقرون بأن الله يتكلم، لأن حقيقة الأمر ما يمكن تثبت الشرائع بدون أن يثبت كلام الله، إذ أن الوحي هو كلام الله. إذا أنكرنا كلام الله كيف يثبت الوحي؟ نعم. ومنها أيضا أن ما من رسول إلا وله آية، لأن قولهم أو تأتينا آية هذا مدعى غيري، إذ أن من لم يأتي بآية لا يلام من لم يصدقه. قل له رجل مثل يجي لمنا نعرفه من بني جنس يقول أنا رسول الله آمنوا بي وإلا قتلتكم واستحللت نساءكم وأموالكم، نطيعه ولا لا؟ ما نطيعه. ولو أننا أنكرنا لكنا غير ملومين، لكن الرسل تأتي بالآيات. ما من رسول إلا وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فالله تعالى ما يرسل الرسل ويتركهم بدون بعيد أبدا. نعم. استكبار حتى لا لا أو تأتينا آية نقول جاءتكم آية ما تأتينا آية. طيب أكبر آية هذا التحدي لهم، إنه تركيدوني جميعا كما لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا ومنع منهم ما ناله بسوء. كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوال أهل الباطل تتشابه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فأنت لو تأمل الدعاوي الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة. إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة هؤلاء رجعيون، هؤلاء دراويش ما يعرفون شيء. نعم. قال ومنها تشابه قلوب الكفار لقوله تشابهت قلوبهم. ومنها إبطال دعوى قولهم أو تأتينا آية في قوله قد بينا الآيات. ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من رزقهم الله العلم، العلم النافع فإنهم ينتفعون. ومنها أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، لأنه إذا ازداد علمه ظهر له من آيات الله ما لم يظهر لغيره، ولهذا قد بينا الآيات لقوم يعلمون. نعم لقوم يوقنون، نعم أنا أحس لقوم يعلمون، لكن لقوم يوقنون. إذن نعود عن التفسير الأول، نقول بينا الآيات لقوم يوقنون. الإيقان هو التصديق من غير شك، والتصديق من غير شك تصديقا لا شك معه. فكل ما إنسان مؤمن فإنه يتبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره، وكلما ازداد الإنسان إيمانا تبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره. فيستفاد من الآيات الكريمة أن كل مؤمن فقد تبينت له الآيات، ويستفاد منها أيضا زيادة العلم بالإيمان، لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي من آيات الله. فكلما كنت مؤمنا تبين لك من هذه الآيات ما لم يتبين لغيرك، فبالإيمان يزداد العلم، بالإيمان يزداد العلم. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، وكلما كان إنسان أكثر إيمانا كان أكثر علما، وكلما زاد علمه زاد إيمانه، فهما متلازمان. نعم نعم، لكن إذا ازداد العلم عن إيمان ازداد بالإيمان. ثم قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من هذه الآية الكريمة يستفاد ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنا أرسلناك. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وليس كذابا وليس ربا، لأن الرسول ما يمكن أن يكون له مقام مرسل، وأيضا هو غير كذاب لأن الله قال إنا أرسلنا فأكده بإن. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومشتملة على الحق بقوله في الحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والحسن في القصص، مثل ما قص عليك أحسن القصص. طيب، ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لأمر ونهي وتبشير وإنذار بقوله بشيرا ونذيرا، وقلنا إن البشارة في مقابلة من فعلوا المأمورات، فيتضمن أمرا يبشر فاعله بثوابه، والنذارة لمن فعل المحظورات، فتضمن محظورا وإنذارا لفاعله. وهكذا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام متضمنة للأمرين، الأمر والنهي، يعني إيجابي وسلبي، والحكمة من ذلك ظاهرة، وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات. فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين لنا المحنة أو الابتلاء في استطاعة الإنسان كف نفسه، قل لا، يعني بعض الناس يهون عليهم يفعل لكن ما يهون عليها نفسه، فكان الابتلاء في الأمر والنهي. وبعض الناس يهون عليه أن يفعل أن يترك لكن لا يهون عليه أن يفعل، لا يهون عليه أن يفعل، مفهوم؟ فكان الابتلاء بالأمرين جميعا. الشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا، قل لا يهون عليه ترك الزنا، ولكنه ليس كالشاب الذي لا يهون عليه ترك الزنا. قد يكون ترك الزنا بالنسبة للشاب صعبا وشاقا، ولذلك ابتلي الناس بهذا وبها. فالمهم إذن أن الابتداء لا يتم إلا بتنويع التكليف، قل لا. وهذا مر علينا كثيرا، وقلنا مثلا الصلاة تكليف بدني، والزكاة تكليف مالي، والحج تكليف بدني. لا مالي مهو بلازم، لكنه غالبا يكون في مال، ما يصل إليه الإنسان إلا بمال. والصيام كفر، الصيام كفر، لا ما هو كفر، الإنسان ما يفعل شيء بس يترك شيء، فهو كفر، كف عن محبوب، كف عن محبوب. لكن الصلاة والزكاة إيجاد، إيجاد، فلذلك صار فيه ابتلاء. كل الأركان الخمسة فيها ابتلاء بالفعل والكف، لأنه ما يتم الانقياد إلا بهذين الأمرين، مثل المأمور وترك المفروض. نعم. ومنها أن وظيفة الرسل الإبلاغ، وليسوا مكلفين بعمل الناس، لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية، وهي شدة عذاب أهل الجحيم، والعياذ بالله، أصحاب الجحيم، لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا موقف الدرس. نعم. سوء طلبي
طلبي
إيه؟ لكنه أمامه من ينكر، أمامه من ينكر، فيثبت أمام هؤلاء المكذبين أنه أصل. وقد ذكرنا لكم فيما قبل أنه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار أهميته، قد يؤكد الشيء باعتبار أهميته ويوقع الخبر ابتدائيا ويؤكد. نعم، ولكن باعتبار اهميته. نعم.
حكم الواقف الذي يقول القران كلام الله ولا يكون مخلوق ولا
هؤلاء مبتدئه، هؤلاء مبتدئه. نعم، لان السلف قالوا غير مخلوق، نزلوا غير مخلوق، هؤلاء مخالفون
للسلف. ما جعلهم مثل جهميه؟
لا، لا، لأن جميع يتصدقون لأنه مخلوق.
من يوم تصحب هؤلاء جميع؟
لا، يعني ما هو فيه، ما هو مخلوق. وربما أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين، يعني فيه ناس معينين يتسترون، إذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق لكن يتسترون في إظهار التوقف. الواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء، أما بالنظر إلى نفس يقول بغير اعتبار القائل، فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق، لأن المراتب ثلاث: من يقول إنه مخلوق، ومن يقول إنه غير مخلوق، ومن يقف. قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا، فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق، من سكت كمن قال إنه مخلوق. نعم. لا 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 المقورة في جميع الصفات المقورة ذكر شيخ الإسلام إنه مقورهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ليقولون إننا نفوض المعنى في صفة الله كلها ولا شك من دولة نقولهم من شر أقوال أهل البدع. نعم
وله ورث أصحاب الجحيم حكم على أولاده قالوا هذا الآية كان يشير أن المسلم أنه ذخر فيهم فلا داعي إلى واسع الحكم عليه على المقام بهذا
نعم
كان الحكم عليهم بأنهم
يحتمل ما قلت وأنهم لما أويس منهم ومن بتركهم أو يحتمل أنه مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكون في ذلك مما نكون يعني معناها لا شيء لا 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 تحسن من هذا ولا تشفي نفسك إياهم نعم فإنك غير مسؤول عنهم أو يسلي بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني فإنهم وإن كذبوك وضيقوا صدرك نعم وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبهم إنما ما في الآية يعني الكريم لا يحتمل غيره أن المراد أعرض عنهم صحيح تحتمل ما قلت عن رسول أن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم لكن يحتمل معنى آخر أن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحسن ولا يضط بهم
نقول الشيخ مرتب هذه الأشياء ثم قال لهم أصحاب
الجحيم نعم نعم قال لهم أصحاب الجحيم يعني معنى تسلية له المعنى لا لا تبعث منه نعم
قتيل
لا يعني قتيل بمعنى مقتول
رحيم
لا
عليم بمعنى
مؤمن سميع بمعنى مسلم طيب صح لا بمعنى مسلم بمعنى مسلم وعليه قول الشاعر
مسلم
سميع بمعنى مسلم
أم
الريحانة أم الريحانة الداعي السميع يعني المسلم يؤرقني وأصحابي إدرك النصر لا لا الأخ اللي وراء إدرك النصر يؤرقني وأصحابي وجوه السميع بمعنى المسمع طيب وبديع السماوات والأرض بمعنى مبدعهما على غير مثال موجدهما على غير مثال سبق الغرض من هذه الجملة شيء مش الغرض من قول بديع السماوات والأرض مش الغرض من هذه الجملة بديع السماوات والأرض مش الغرض منها من يعرف الرد على من قالوا إن الله اتخذ ولدا يعني إن اللي قادر على إبداع السماوات والأرض قادر على أن يخلق ولدا بدون أب لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله ونبوه جاء من أم فأين أبوه ها؟ قالوا أبوه الله الملائكة منين جن قالوا بنات الله فالله قال بديع السماوات والأرض يعني والقادر على بدع السماوات والأرض قادر على أن يخلق بشرا بدون بدون أب طيب قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الشمسان إيش معنى إذا قضى إذا أراد قضاء نعم هل يأتي الفعل بمعنى إرادته مثل يستفيد من القرآن. نعم. تغسلون؟ نعم. وقوله فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله، أي أردت قراءته. طيب ما الدليل على تأويل قضى بمعنى أراد؟ ما هو الدليل على أن قضى بمعنى أراد أن يقضي؟ أنا بدليل من القرآن، لأن يعني القرآن يفسر بعضه بعض، وأنا جيب لكم الآية من القرآن دليل. من غير الآية حافظ العلم النسيان، الله أكبر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على أني قلت لكم يصلح أن نجعل القضاء ليس بمعنى أراد بل بمعنى فعل شيئا، فإنما يقول له عند فعله كن فيكون، يعني أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمرا شاقا عليه. نعم، ليس لقضائه إلا أن يقول كن فيكون. طيب، في قوله فيكون قراءتان، هما الرحمن أم حضر؟ نعم. لا 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 سلام. فيكون فيها قراءتان. ها؟ ما ذكرنا؟ ها؟ طيب. فهو يكون.
والثاني فيكون
معرفة. أي على تفصيل السنة، أي فهو يكون.
فيكون.
فيها قراءتان، النص فإنما يقول له كن فيكون، القراءة الثانية فيكون، فعلى قراءة النص تكون جوابا للأمر، كن فبسبب ذلك يكون، تكون الفعل السببية، وعلى قراءة الرب تكون على الاستئناف، أي فهو يكون، إذا قال له كن فإنه يكون. ها؟ طيب، كن هذه تامة ولا ناقصة؟ عبد الله تامة، وش السبب؟ أو لأن التمام أحسن من النقص؟ حسن، صحيح. طيب، إذا أجلنا نكمل الآية. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا هنا القضاء كوني أو شرعي، نقول إنه كون، كوني، القضاء كوني. وقضى يحتمل أنها بمعنى أراد أن يقضي، كما يدل على ذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا، ما قال إذا قضى شيئا، قال إذا أراد. والفعل يطلق على إرادته المقارنة، مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قمت إلى الصلاة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من خبث الخلاء، أي إذا أراد يقوله. طيب، وقوله أمرا، أمرا واحد الأوامر أو واحد الأمور؟ واحد الأمور، يعني الشؤون، أي إذا قضى شأنا من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه، فإنما يقول له كن فيكون، كلمة واحدة كن بدون تكرار، نعم فيكون، يكون على ما أراد الله، يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقوله فإنما يقول، إنما هذه أداة حصر، أي ما يقول له إلا كن، وكن هنا تام أي أحدث أو أحدث، يعني حدث يحدث أحدث، فهي تامة. فيكون أيضا تام، أي فيكون أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى. والغرض من هذه الجملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بابن لله، لأنه كان بأجله بازدواج بين مريم وبين الله جل وعلا كلا، ولكن في الكلمة كن. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلق من غير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن، أي كن بشرا فكان. فالذي قدر على أن يخلق آدم بدون أب ولا أم يكون أقدر على أن يخلق بشرا بدون أب من أم بلا أب. وقوله سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون، انظر إذا أردتم مثالا لذلك فاقرأوا قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زجرة واحدة يزجر بها الخلائق، كل الخلائق التي أعدمت وفنيت منذ خلق الله إلى يوم القيامة يزجرها الله مرة واحدة على أن تقوم حية فتقوم. فإذا هم بالساهرة، إذا فجائية كما تعرفون، والفجائية تدل على المباشرة والتعقيد، فإذا هم بالساهرة. هؤلاء الخلق من يحصيهم؟ ما يحصيهم إلا اللي خلقهم على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وكبرهم وصغرهم بكلمة واحدة سبحان الله العظيم، إذا هم بالساهرة على ظهر الأرض. هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وسلطانه وعزته، وأنه إذا أراد شيئا لا يمتنع عليه، يقول له كن فيكون. فكيف تقولون أين، من أين يأتي عيسى، من أين تأتي الملائكة؟ نعم، لهذا ليس يكون الآية فيها دليل على إبطال هؤلاء هذا القول من عدة أوجه. أولا سبحانه، ثانيا له ما في السماوات والأرض، وثالثا كل له قانتون، ورابعا بديع السماوات والأرض، وخامسا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خمسة أوجه كلها تدل على بطلان دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الله اتخذ ولدا بحجة أن هذا أمر لن يكون إلا أن يكون ولدا لله. نعم، طيب فإنما يقول له كن فيكون. قالوا اتخذ ال... نعم نعم من قال إن ما خلقت عليكم؟ ستة أيام هي تتكون شيئا فشيئا، يتتكون شيئا فشيئا، انتهت بستة أيام. كل شيء يتكون لابد أن يكون قد قيل له كن. كل شيء خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا إنما أمره إذا أراد شيئا وكل الكون مراده.
خلق
في يده وقال له كن فكان. نعم. نعم صحيح، لكن مع كونه مخلوقا باليد هو بالكلمة أيضا ثم قال له كن فيكون. نعم أصل الخلق الآن تكوين آدم بيد الله عز وجل، تكوين آدم بيد الله عز وجل لا شك أن الله أراده. نعم إنما نعم القول قد لا يقول له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، ما قال له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، يكون الخلق والتكوين باليد بدون أن يقال له شيء. نعم يكون كونه إنسانا بشرا بقول كن.
طيب ما في شيء
ما 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 أعرف شيء.
طيب الله سبحانه وتعالى كتب الصورات والرؤى
المسائل الشرعية ما من يقال لكم، حتى القرآن كله ما قال كن، القرآن تكلم به ونزل به جبريل كلماته، مو يقول هي نفسه كلمات، هي نفسها كلمات. طيب الكتابة من كلماته، ولهذا تعتبر التوراة من كلمات الله. نعم. إذا أراد أن كل شيء يريده فيقول كن، مثلا هذا الذي يتكون الجنين، أراد الله تعالى أن يكون نطفة فكان، قال كن نطفة فكان، ثم علقة ثم إلى آخر، ثم بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر. كل شيء فإنه مراد الله، سواء كان متطورا أو حادثا فجأة، ولا أعرف في هذا أن شيئا يحدث فجأة هكذا إلا بتطور، لأن من سنة الله تعالى التطوير في الشرع وفي القدر، كل شيء لابد أن يكون له تدريج حتى يتم وينتهي. وعندنا الآن عموم، إذا قضى أمرا وكل أمر فهو مقضي له، فإنما يقول له كن فيكون. هذا ما يمكن يخرج من هذا العموم إلا شيء نعلم علم اليقين أنه خرج منه. وصحيح أن آدم خلق الله تعالى له باليد، ما نستطيع أن نقول إن الله تعالى كلما أراد أن يخلق شيء منه يقول له كن، ما يقول، ما نستطيع هذا. قد يكون الله سبحانه وتعالى بإرادته أنشأه بيده على ما يريد ثم قال له كن، أي كن بشرا سويا. وأما حديث أجعل من خلقه بيدي كمن خلقه بكلمتي، هذا يجب أن ينظر فيه، فلا أدري عن صحته، إن شاء الله هذا حقه لنا ما لبنت لكم. نعم طيب مش بعده. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله أو تأتينا آية. هؤلاء المكذبون للرسل والمراد بهم من في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله كذلك قال الذين من قبلهم. الذين لا يعلمون هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فاقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم منها، ومع ذلك ما آمنوا بها، فدل هذا على أن اقتراحهم إنما هو تعنت وعناد وليس لقصد الوصول إلى الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم مما اقترحوه. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لانتفاء الآية التي طلبوا وهو تكريم الله لهم؟ لا يلزم، بأن الثابت لا يتعين بدليل واحد، بمعنى أن الأشياء قد يكون لها أدلة متعددة، فثبوت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوقف على هذه الآيات التي اقترحوها، ما دام أنه قد أتى بآيات أقوى منه. نعم. ولهذا من القواعد المقررة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يلزم لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأن المدلول له أدلة متعددة، إذا قدرنا أنه لم يثبت في هذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر. إبراهيم لما جادله الذي قال أنا أحيي وأميت، نعم، جاء دليل آخر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. المهم أن الذين قالوا لولا يكلمنا الله، نقول تكليم الله سبحانه وتعالى لكم لا يستلزم وجوده صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا انتفاؤه عدم صدقه، ولا انتفاء عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعمتم. فكونكم تقول لا بد يجينا هالآية ذي، هذا ما غير مسلم، هذا موجد آيات دالة على صدقه، فطلبكم هذه الآية المعينة، نعم، هذا تعنت. مثل ما لو طلبت من إنسان حاجة وجابه لك وقلت لا أنا ما أبي إلا من فلان، وهي نفس الحاجة، وش معنى هذا؟ معنى هذا التعنت، أما طلوبك حصل، أما كنت تعنت في كذا وكذا بدون سبب، وهؤلاء بدون سبب، لأن تكليم الله لهم لا يريدون بذلك تشريف الله لهم بالكلام، ما يريدون هذا، لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول، لكن ماذا يريدون به؟ يريدون به إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون إن كان صادق خل الله يكلمه، أرجو من الله. أنا أقول الآن لو كانوا طالبوا أن يكلمهم الله تشريفا لهم لكان طلبهم معقولا، نعم، لكن هم طلبوا أن يكلمهم الله لتثبت بذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذه الدعوة منكم تعنت، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأمر أعظم من هذا. كذلك قالوا أو تأتينا آية، سبحان الله عنه، أو تأتينا آية، كأنه ما جاءهم آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الجحود. فالأول تعنت والثاني جحود. فالأول تعنت كونهم يقترحون شيء معين يقولون جبوه ولا ما نؤمن، والثاني جحود وإنكار أو تأتينا آية، لأن ما في شك أن جاءتهم آيات عظيمة، أكبر آية جاءتهم هذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، فأتوا بسورة من مثل قدروا. إذن القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو كان من محمد استطاعوا أن يأتوا بمثله لأنهم مثله، وإن كانوا أفصحهم بسبب ما نزل من الوحي. إذن أو تأتينا آية، نقول هذا الأخير الاقتراح الأخير لا شك أنه جحود وإنكار. لماذا؟ لأنه قد أتهم آية، فالآيات قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم، وعلى هذا يكون مثل قولهم توكيدا لقوله كذلك. أي مثل هذا القول قالوه اقترحوا من قبل قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ولما نؤمن وارنا الله عيانا وإلا ما نؤمن لك. فهذه دأب المكذبين للرسل ينكرون ويقترحون وقد أوتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوا. قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم والغرض من قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك وهذا أمر معلوم قل لا. فافرض مثلا أن لصوصا هجموا على بيوت فسرقوا من إنسان 100 ريال طبعا بيحزن لكن لما أصبح قال الثاني سرق مني 200 وش يصير؟ تهون عليك كثيرا. نعم الخنسة لما مات أخوها صخر قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. والله تعالى يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام لأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل لمن قبلك كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم. الأولون والآخرون قلوبهم متشابهة في رد الحق وإبطاله والعناد والتعنف والجحود من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام بل وإلى يوم القيامة فالقلوب قلوب أهل الكفر والعياذ بالله والعناد متشابه إنما يختلف الأسلوب. الموضوع واحد لكن الأسلوب يختلف. قد يختلف هؤلاء شيئا وهؤلاء شيئا لكن الكلام على جنس الاقتراح وعدم القبول. تشابهت قلوبهم ولهذا قال تشابهت قلوبهم. شف القول يقول مثل قولهم والقلوب يقول تشابهت. فهل معنى ذلك أن المشابهة هي المماثلة ولا لا؟ اللي حنا حررنا فيما سبق أن المشابهة ليست كالمماثلة لأن المشابهة معناها المقاربة والمماثلة هي المساواة ولا نعم. ولا ريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت الأقوال. إذ قد يكون في قلوب هؤلاء ما ليس في قلوب هؤلاء من شدة الكفر والعناد ولكن الأقوال تكون متطابقة. قال الله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بينا بمعنى أظهرنا لأن بان بمعنى ظهر وبين بمعنى أظهر. وقولها الآيات جمع آية وهي العلامة المعينة أو المعينة لمدلولها. كل علامة تعين مدلولها تسمى آية. فالآيات المعينة لمن هي آية الله تسمى آية. فآيات الله تعالى هي العلامات الدالة عليه أي المعينة له سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وآيات كونية. فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي وكانت آيات لأنه لا يوجد لها نظير في صدق الأخبار وحسن القصص وعدل الأحكام. آيات الله الشرعية ليس لها نظير من كلام البشر في هذه الأمور الثلاثة، وهي صدق الأخبار وحسن القصص، لأن جميع القصص اللي بالقرآن من سبحين كلها قصص نافعة وعبر عظيم. والثالث وعدل الأحكام، لا يوجد لها نظير أبدا مهما وجدت مثلا من النظم والقوانين والمثل السائرة وغير السائرة، ما يمكن تجد مثل هذا القرآن. إذن فهو آية من آيات الله، كذلك الآيات الكونية وظهورها أعظم وأبين، لأنه يمكنك أن تحاج بها عقليا من ينكر الله ولا لا؟ مثل إيش؟ إيه نعم، مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهي آيات. هذه الآيات جماعة يقول الله أنه قد بينه، لكن لمن؟ لقوم يوقنون. الموقن تبينت له الآيات وعرفها، والشاك ما تتبين، الشاك ما تتبين والعياذ بالله، وربما تنطمس عليه، ربما تنطمس عليه الأمور ويكون بعد الشك إلى مرحلة الإنكار، لأن الشك كما تعرفون مرحلة بين مرحلتين، بين الإقرار والإنكار، فقد يكون مع الشك والعياذ بالله يصل إلى حد الإنكار، والشك لا يكفي في الإيمان. وفي هذا الآية قد بينا الآيات دليل على أن الله قد أقام الحجة، وعلى أن الآيات ما تنفع كل أحد، إنما تنفع من أيقن، من أيقن. أما من شك فإنها لا تنفع الآيات، لو شك. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم،
هذا القول قول اليهود
المدينة. نعم،
قول اليهود المدينة السورة المدينة
أيها
الذين قالوا هذا، لأن السورة المدينة
لا هي عامة، لأنه وقال الذين لا يعلمون عامة، وقال في علم الماضي تشمل الموجود في زمن نزول الآية والذي قبله. نعم نعم نعم، لا العلماء قالوا انهم طلبوا آية غير معينة، طلبوا آية غير معينة، اجيبوا بهذه الآية، والذي يهلكون اذا اقترحوا فاجيبوا، اذا طلبوا آية معينة واجيبوا لها فانهم يهلكون. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني معناه أن هؤلاء الذين يقولون لولا يكلمون الله يرد عليهم بهذه الآية. إنا أرسلناك، وإن للتوكيد، أين اسمها؟ أين؟
هو
وين؟
لا
وين؟
نحن
اسمها أنا، اسمها أنا، لكنها حذفت النون فقط لتوالي الأمثال، مع أن أحيانا لا تحذف. إننا وإننا تشكنا، لكن ما تقول اسمها الألف، لأن أخشى أن أحدكم يقول اسمها الألف، إذ أن الألف لا تكون ضميرا إلا إذا اتصلت كل فعل. نعم، مثل قال وقام وما أشبه ذلك. إنا أرسلناك بالحق، أرسلناك لمن؟ حذف المرسل إليهم لإفادة العموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، وغيره من الرسل إلى من؟ إلى قومه خاصة. ثم الرسول إنا أرسلناك، وقوله إنا أرسلناك بالحق ألب هنا للمصاحبة والملابسة، يعني أرسلناك متلبسا بالحق، أو أن المعنى حاملا للحق في هذه الرسالة، يعني أن الآية تحتمل معنيين، أحدهما أن إرسالك حق، والثاني أن ما أرسلت به حق. فهمتم الفرق بين المعنيين؟ والمعنى يعني ثابتا، المعنى يعني ثابتا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته حق، وعليه الباء للملابسة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل به فهو حق، ما أرسل به فهو حق، وعلى هذا فالباء للمصاحبة، يعني رسالتك مصحوبة بالحق لأن ما جئت به حق. والحق قلنا إنه ضد الباطل، وهو الثابت المستقر، فإن أضيف إلى الأخبار فالمراد به الصدق، وإن أضيف إلى الأحكام فالمراد به العدل، المراد به العدل. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في أخباره وفي أحكامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الظاهر أنه لا يخفى على الجميع أن الحق مقبول ومطلوب من كل نفس، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا فمن رام الحق وجده، ومن أعرض عنه إلى الباطل عوقب بحرمانه. فهمتم؟ طيب، بالحق بشيرا ونذيرا، اللهم صل وسلم عليه، بشيرا حال منين؟ من الكاف في أصلنا اللي المفروض، ونذيرا حال أخرى بواسطة حرف العطف. فجمع الله له بين كونه مبشرا منذرا، لأن ما جاء به أمر ونهي، المناسب للأمر البشارة، وللنهي الإنذار، فعليه تكون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جامعة بين البشرى وبين الإنذار. فمن الذي يبشر بها ومن الذي ينذر بها؟ بينه الله تعالى في عدة آيات. في سورة الكهف: لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر من؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وكذلك قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات، ومنذر للد، جمع ألد، وهو الخصم المعاند، هؤلاء ينذرهم بالعقوبة الدنيوية أو الأخروية أو هما. نعم، هما أو إحداهما لا بد أن يأتيه العقوبة. وإذا قلنا بأن العقوبة تشمل حرمان الإنسان من الطاعة والإيمان، فلا بد أن يكون معاقبا بالأمرين الدنيوية والدينية، بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، في قوله ولا تسأل قراءتان، إحداهما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلا النافية، والفعل مبني للمجهول، يعني ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم، يعني ما أسألك الله عنهم لأنك بلغت، والحساب على من؟ على الله. والقراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل، على أن لا ناهية، وتسأل فعل مضارع مبني للفاعل، ولا تسأل أنت، أو ولا تسأل أيها المخاطب، أو ولا تسأل أيها المخاطب، ولا تسأل أيها المخاطب. والمعنى على هذه، أما على الروايات الأولى، أما على القراءة الأولى ولا تسأل، فالمعنى أنك لا تسأل عنهم وكيف لم يؤمنوا، إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. وعلى القراءة الثانية ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فالمراد به الإنذار والوعيد، يعني لا تسأل عن أحواله، فإنهم في أمر ما يحتاج إلى السؤال والعياذ بالله، لأنهم أصحاب الجحيم، الجحيم النار صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الصاحب هو الملازم، يعني أصحاب الجحيم أحد يسأل عن حالهم في نعيم ولا في بلاء؟ لا تسأل، لا تسأل عن حالهم، فإنهم والعياذ بالله في حال لا يتصورها الإنسان، وهذا في غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى نعم
بشير ما المشتق
بشير ما البشرى،
البشرى
والبشرى مصدر من بشرة بشرى، والتبشير كما قلنا هو أظن مر علينا لكن يمكنني أذكركم به أيضا، أن البشرى والبشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، ولا تكون في غير ما يسر إلا أحيانا، وإنما سميت بشرى بشرى لظهور أثرها على البشرة، فإن الإنسان إذا سر تبرق أثاره وجهه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه حلقة قمر صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ظاهر، يجيك الإنسان مغلدم تعرف أنه محزون، ويجيك ما شاء الله وجهه سلامة تعرف أنه مسرور. وقد تطلق البشارة إما تهكما، وإما لأن وإما لعظمها وقعها عليهم بما يؤلم، وبشرهم بعذاب أليم. أما الإنذار فهو الإعلام بالمخوف، الإنذار الإعلام بالمخوف أي بما يخاف منه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهي الجنة، ومنذر بما يخاف منه وهو النار.
الذي يضر المشؤوم منه يتغير، تغير ملامح وجهه،
نعم،
يسقط اشتقاق المغاوي،
اي نعم، اي نعم، لكنهما حسب العرف والاستعمال ما يقال الا في ناس، لان كون الانسان يتغير بشره بما يسره هذا امر مطلوب يصرف اليه الانسان، وكونه يبشر بأمر يؤثر عليه وإن كان يتغير لكن أمر مكروه، فقد جرى العرض لأن البشارة إنما تكون بالأشياء المحبوبة، وقد تطلق إما من باب التهكم كما قاله بعض العلماء في قوله فبشرهم بعذاب أليم، وإما من باب الحقيقة على أن الجسم أو البشرة تتأثر بذلك،
يعني يكون حسب مضاف إليه،
حسب لكن أصل البشارة إنما توهي ما يصر، لأن تغير البشرة بهذا أمر مطلوب ويحبه الإنسان، فلهذا قيل بما يصر، وإن كان قد يتأثر بما يؤلمه وبما يخاف منه، لكنه ما يقال بشرا إما إلا عزل تاكم أو نادرا. ولا يلزم من كون الاشتقاق لهذا المعنى أن يتعدى إلى غيره، كما قلنا في جمع مثل مزدلفة تسمى جمع لاجتماع الناس فيه، ولا تسمى عرفة جمعا وإن كان الناس يجتمعون فيها، ليس هذا بلازم. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الجحيم هي النار العظيمة، هي النار العظيمة، وهي لها أسماء كثيرة، منها النار ومنها الجحيم والسعير وجهنم، كل ذلك لاختلاف أوصافها، لاختلاف أوصافها، وإلا فيها واحدة. ولن نعم لا ما هو الاسم، لكنها في الحقيقة لها قرار، الشيء يهوي فيها وما هي ما تسمى بالهوي. ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى، والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه. فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد، ما يمكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة، فإنهم لن يرضوا. ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه، ثم بعد ذلك تركهم وخالفهم. قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. وقولها